السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي وإياكم مجددا في حلقة جديدة نقرأ فيها من كتاب القرآن منهج هداية لسماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله ورعاه. كنا قد تعرفنا في الحلقة السابقة على صور الوحي للأنبياء عليهم السلام. ماذا عن معنى الوحي لغير الأنبياء عليهم السلام؟ نكمل مع سماحة الشيخ حفظه الله.
قد وردت آيات أخرى في القرآن الكريم استخدمت لفظة الوحي، إلا أن معناها يختلف عن الوحي للأنبياء بمعناه وصوره. فوحي الأنبياء لتبليغ رسالة الله تعالى إلى الناس، وأما وحي غيرهم فهو بمعان أخرى، منها الإلهام الفطري أو الهداية إلى عمل ما أو التسخير إلى تنفيذ أمر الله تعالى. ومن أمثلته الوحي إلى النحل بالإلهام الفطري والتكوين الغرائزي لتبني بيوتها في أماكن محددة وبأشكال محددة. قال تعالى:
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون.
والوحي إلى أم موسى بهدايتها إلى فكرة إلقاء مولودها الرضيع موسى عليه السلام في اليم وتطمينها بعودته إليها لإرضاعه، ثم يكون له بعد ذلك مقام المرسلين. قال تعالى:
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين.
والوحي إلى السماء كما لجميع الكائنات والمخلوقات هو تسخيرها وفق القوانين الإلهية في نظام حركتها وحدودها وآثارها واستمرارها وفنائها.
وأوحى في كل سماء أمرها.
ننتقل وإياكم مستمعين الكرام إلى عنوان الإنزال والتنزيل، وقد شرحه سماحته قائلا:
أنزل الله تعالى القرآن الكريم دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، وذلك في شهر رمضان المبارك. قال تعالى:
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان،
وبالتحديد في ليلة القدر.
إنا أنزلناه في ليلة القدر.
وقال:
إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم.
ثم بدأ جل وعلا تنزيله مفرقا على النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في 27 من شهر رجب يوم المبعث النبوي الشريف، مفتتحا إياه بالآيات الأولى من سورة العلق:
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
بين الله تعالى أنه أراد تنزيله منجما أي مفرقا لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وآله. وفي التفريق فوائد عظيمة، أبرزها أن يواكب حركة الأمة في أول نشأتها على الإسلام فيربيها في تفاصيل حياتها اليومية وما يطرأ عليها لتتعمق به وتحمله متفاعلة معه في فكرها وسلوكها. ولم يأبه رب العالمين لطلب الكافرين المعاندين في أن يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وآله ومع الناس دفعة واحدة.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
وقد استمر تنزيل القرآن الكريم مفرقا من زمن البعثة عند بلوغ النبي صلى الله عليه وآله سن 40 إلى حين وفاته في سن 63، أي مدة 23 سنة. قال تعالى:
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
وقال:
إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا.
كيف شرح سماحة الشيخ حفظه الله معنى الإنزال والتنزيل؟ نستمع سويا.
الإنزال هو الورد من المحل الأعلى، وهذا ما ينطبق على كامل القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى إلى السماء الدنيا، وكذلك على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والتنزيل هو تبليغه للنبي محمد صلى الله عليه وآله بشكل تدريجي ليبلغه للناس. وهذا ما يدل على أن القرآن الكريم بكماله موجود في علم الله تعالى في اللوح المحفوظ، ولا حاجة لانتظار الأحداث التفصيلية ليصدر أحكامها، وإنما كان التفريق في نزول الآيات والسور تعليما وتربية للناس برعاية النبي صلى الله عليه وآله. وهذا ما يرسخ تعاليم الإسلام في الناس ويمكنهم من تطبيق أحكامه في إطار عملية تغييرية شاملة للواقع الجاهلي القائم آنذاك. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عالما بكامل القرآن، وإنما يتلوه بحسب ما يلقي الله في روعه أو يخبره به جبريل. وهذا ما تبين من توجيه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن لا يعجل بقراءة القرآن قبل أن يأتيه الوحي. فصدور الآيات والسور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتبط بالتوقيت الذي يختاره الله تعالى للوحي. قال تعالى:
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه.
إن معنى هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحرك بالوحي لسانك لتأخذه عاجلا فتسبقنا إلى قراءة ما لم نقرأ بعد، فهو كما مر في معنى قوله:
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه.
وقوله عز وجل:
إن علينا جمعه وقرآنه
القرآن هاهنا مصدر كالفرقان والرجحان والضميران للوحي، والمعنى لا تعجل به، إذ علينا أن نجمع ما نوحيه إليك بضم بعض أجزائه إلى بعض وقراءته عليك، فلا يفوتنا شيء منه حتى يحتاج إلى أن تسبقنا إلى قراءة ما لم نوحه بعد.
يقول الله في محكم كتابه العزيز: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. القرآن الكريم اسم لكتاب الله تعالى، لماذا سمي بهذا الاسم؟ وما هي أسماؤه الأخرى؟ يجيبنا سماحته في عنوان تسمية القرآن الكريم.
القرآن اسم لكتاب الله تعالى، وسمي القرآن لأنه جمع القصص والأمر والنهي والوعد والآيات والسور بعضها إلى بعض، وهو مصدر كالغفران والكفران، وقد يطلق على الصلاة لأن فيها قراءة تسمية للشيء ببعضه، وعلى القراءة نفسها قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، وقرأت الكتاب قراءة وقرآنا، ومنه سمي القرآن. إذن قرأ تأتي بمعنى الجمع والضم، والقراءة تضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في التنزيل، والقرآن في الأصل كالقراءة، ويطلق القرآن على مجموع كتاب الله تعالى وعلى كل آية من آياته، فإذا سمعت من يتلو آية أو آيات من القرآن الكريم صح أن تقول إنه يقرأ القرآن. قال تعالى:
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
وقال:
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
وقد أشار الله تعالى إلى القرآن الكريم بلفظة القرآن في آيات عدة، معبرا بذلك عن وحيه إلى نبيه كقوله تعالى:
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
كما حدثنا عن القرآن بأسماء وصفات أخرى تدل عليه وتعبر عنه، نذكر بعضها: فهو الكتاب المنزل من عند الله تعالى.
إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل.
وهو الذكر الذي حفظه الله تعالى لنا:
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
وهو الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل:
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
وهو كلام الله إلى عباده:
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.
إذن القرآن الكتاب المنزل، الذكر، الفرقان، كلام الله، هم من الأسماء التي تطلق على كتاب الله عز وجل. ننتقل وإياكم مستمعين الكرام إلى عنوان جديد، وهو جمع القرآن، ونقرأ فيه:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أصحابه بكتابة القرآن الكريم، فكلما نزلت آيات أو سورة تلاها على مسامعهم، فكان يدونها الإمام علي عليه السلام وجمع من الصحابة بالوسائل المستخدمة للكتابة آنذاك، كالرقاع، وهي جمع رقعة، وتكون من جلد أو ورق، والأكتاف، جمع كتف، وهو ما جف من عظم البعير، والعسب، جمع عسيب، وهو جريد النخل، وخاصة في صفحته العريضة، وغيرها. وقد روي عن أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام قوله: وقد كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل يوم دخله، وكل ليلة دخله، فيخليني فيها، أدور معه حيث دار. وقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري، فربما كان في بيتي يأتيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ذلك في بيتي، وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني، وأقام عني نساءه، فلا يبقى عنده غيري، وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي لم تقم عني فاطمة ولا أحد من بني، وكنت إذا سألته أجابني، وإذا سكت عنه وفنيت مسائل ابتدأني، فما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطي، وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها، ودعا الله أن يعطيني فهمها وحفظها، فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه علي وكتبته منذ دعا الله لي بما دعا. وفي فتح الباري عن ابن حجر تقدم عن علي عليه السلام أنه جمع القرآن على ترتيب النزول عقب موت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفي تاريخ اليعقوبي عن ابن عباس كان جبريل عليه السلام إذا نزل بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: ضع هذه الآية في سورة كذا وفي موضع كذا.
قراءتنا في عنوان جمع القرآن لم تنتهي، نستكمله معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى ذلك الحين دمتم برعاية الله وحفظه.